ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة أخبار الظهيرة لهذا اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2025. أبدأها بالعناوين. مقتل 14 شخصا في النيل الأبيض في هجوم للدعم السريع، ومقتل 28 شخصا في الفاشر والشرق مكدادة بشمال دارفور. الجيش يهرس تقدما جديدا في بحري، وقوات الدعم السريع تعلن استعادة 3 مناطق في محلية المالحة بشمال دارفور. أطباء بلا حدود تعلن عن تأثر الخدمات الصحية في أم درمان بسبب انقطاع الماء والكهرباء وخروج جميع مطابخ جنوب الحزام، قطاع الأزهري عن الخدمة. هدوء في جنوب السودان بعد اعتداءات على السودانيين، ومقتل أستاذ جامعي متطوع في الحاج يوسف. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. قتل 14 شخصا وأكثر من 30 جريح إثر هجوم نفذته قوات الدعم السريع على قرية القطينة الغربية يوم السبت. وقالت مصادر متطابقة إن قوات الدعم السريع كثفت وجودها بقرية قنيوة بالقرب من ارتكاز القوات المسلحة بالأعوج، مما أدى لموجة نزوح جديدة لهم خارج القرية، وأضاف مواطنون أثناء التشييع. وفي الفاشر قتل 14 مواطنا الأقل وأصيب العشرات جراء القصف المدفعي لقوات الدعم السريع يوم الجمعة. وقالت غرفة طوارئ أبو شوق إنه جرى قصف معسكر بما يفوق 20 قذيفة من طراز مدفع 120 من قبل قوات الدعم السريع يوم السبت، مما أدى لحدوث خسائر في الأرواح والمنازل والممتلكات. من جانبها قالت قيادة الفرقة السادسة بالفاشر أن 3 مواطنين قتلوا جراء القصف المدفعي لقوات الدعم السريع. وأضافت المراسل الحربية باسم الفرقة في هذا الخصوص:
الميليشيا اليوم بقصف أحياء متفرقة بالمدينة بمدفع الهاوزر والمدفع 23، مما أدى لاستشهاد 3 مواطنين لهم الرحمة والمغفرة.
وفي شمال دارفور قتل 14 شخصا على الأقل وأصيب 5 آخرون جراء هجوم شنه قوة من الدعم السريع على منطقة جبل حلة شمال شرق مكدادة بولاية شمال دارفور. وقالت مصادر من المنطقة إن قوة من المقاومة الشعبية تصدت لهم. من جهتها اتهمت وزارة الخارجية الدعم السريع بقتل 154 شخصا في الجزيرة وشمال دارفور خلال يومين. وفي الخرطوم أعلنت حكومة الولاية أن مقتل مواطن وإصابة 17 آخرين في قصف جديد لقوات الدعم السريع على محلية كريري بأم درمان أمس السبت. من جهة أخرى عاد التيار الكهربائي إلى ولايتي كسل والقضارف مساء السبت بعد انقطاع لساعات طويلة جراء قصف محطة الشواك التحويلية. قالت قوات الدعم السريع أنها تمكنت يوم السبت من استعادة مناطق حلف دير الشقي ماو بمحلية المالحة في شمال دارفور بعد أن سيطرت عليها القوى المشتركة الأسبوع الماضي. من جانبها قالت القوى المشتركة أنها تمكنت من صد الهجوم وتشتيت متحرك الدعم السريع قادم من دولة ليبيا عبر الصحراء بقيادة عبد الرحيم دوغلو. وفي الخرطوم أحرزت القوات المسلحة تقدما جديدا وسيطرت على تقاطع الشكري بشمبات. شهدت مدينة جوبا وبقية مدن جنوب السودان هدوءا في الأوضاع منذ السبت بعد حجمات طالت السودانيين وممتلكاتهم وتسبب في سقوط قتلى وجرحى ونهب متاجر، فيما زار النائب القائد العام للجيش شمس الدين كباشي جوبا أمس. ودعت وزير الداخلية جنوب السودان أنجلينا تينغ لفض التجمعات والتجمهرات ووصفت ما جرى بأنه جريمة، ودعت لإيقاف الحملات الانتقامية مولنا الرفضها للاعتداءات على السودانيين في جوبا، وناشدت الاكتفاء بالاحتجاج السلمي على ما جرى في ولاية الجزيرة. وأضافت في هذا الخصوص:
فالإنسان السوداني أنت دار تعتدي عليه ده بريء براءة أخوك اللي اعتدوا عليه في السودان، ما مسؤول من الحصل. وردي حكومتنا أخذت إجراءاتها كحكومة، فبقول الآتي: التجمعات ده يا أخوانا لازم تتفضى بالنص هالناس إنه ما يتجمعوا.
وقالت وزيرة الداخلية جنوب السودان أنجلينا تينغ إن الاعتداء على السودانيين أدى لأزمة إنسانية، حيث نزح السودانيون إلى المرافق العام ومنهم أطفال حديثي الولادة مما يؤدي إلى ضغط على موارد الدولة المحدودة. وقالت إن الأحداث تركزت في جوبا وبدأت بعدد من الأسواق، وقالت إنه 80% من التجار في جوبا سودانيين، وإن الأسواق تعرضت للنهب والإقلاق مما يخلق وضعا إنسانيا مؤقتا. وأضافت في هذا الخصوص:
وضع إنساني ثاني هتحصل، وكلكم عارفين تماما إنه 80% من التريدرز اللي بنشتري منهم مواد تموينية سودانيين. الأسواق دي حصل نحبت، والأسواق دي كثير منها مقفولة، وهم لجأوا بيقوا حسا زهين. اتخيل بكرة وبعد بكرة اللي بيحصل شنو في جوبا، ده برضو هيخلق وضع إنساني تاني.
من جانبه قال والي جونغولي إن ما جرى في السودان محدود ارتكبته الحكومة وأطراف معينة وأشخاص معينين وليس الشعب السوداني. وأكد أن واجب حكومة جنوب السودان حماية المواطنين السودانيين بجنوب السودان، وأشار إلى تعليمات لكل الأجهزة الأمنية بعدم تضرر أي سوداني في هذه الولاية، ووعد بنقل السودانيين إلى مكان آمن أو ترحيلهم إلى جوبا في حال رغبتهم في ذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
من تاني كبير ناس يوين يجيبوا لكم بروتكشن، الجيش هيعمل لكم بروتكشن، النوم فوق لحد بكرة، لحد بعد بكرة ما الوضع خلاص أصلا. أنا لافي في السوق كله، أنا عملت المال بضيع وبيجي الحاجة المشي ده، أما حاجة روحك أنت طالما عملت بأحلال ربنا تاني برزقكم إن شاء الله، ما بضرر في كلام ده، أما حاجة روح زول لأنه لو فقلنا واحد منكم ما بنلقاه تاني.
من جهتي أكد والي شمال بحر الغزال ضرورة توفير الحماية للاجئين السودانيين في جنوب السودان والتجار والمستثمرين السودانيين، وأعلن عن رفضه أخذ القانون باليد والعنف والتمييز وضمان أمن السودانيين، وأعلن عن رفضه التمييز على أساس الجنسية. كشفت غرفة طوارئ شرق النيل عن مقتل إبراهيم عثمان، وهو أحد المتطوعين البارزين في غرفة طوارئ الحاج يوسف شرق قطاع البركات ومركز صحي شروني. وأعلنت لجان مقاومة الجريف غرب أن وفاة المتطوعة ماجدة بسبب عدم المقدرة للإجلاء أو توفير الدواء والغذاء الكافي. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن توقف 15 من حضانات الأطفال في مستشفى البلوك، وخفض جلسات غسيل الكلى، وتوقف العمليات الباردة والإحالة للإناية المكثفة في مستشفى النو بسبب أزمة الكهرباء والمياه بأمدرمان منذ 6 أيام، كما أوقفت عنه جميع أجهزة تركيز الأكسجين. وأدى نفاث الماء خلال 24 ساعة الماضية إلى ترك المرضى والموظفين بدون نظافة وصرف صحي. وأوضحت المنظمة أن نفاد المياه من وحدة علاج الكوليرا التي تدعمها منظمة أطباء بلا حدود في مستشفى النو مرتين في الأسبوع يحدد حياة أولئك الذين يتلقون الرعاية هناك. كما ألغى مستشفى النو جميع العمليات الباردة، وأوقف التحويلات إلى وحدة العناية المركزة، وخفض جلسات غسيل الكلى. أعربت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن بالغ استيائها وإدانتها المجازر التي وقعت في الأيام القليلة الماضية في الكنابي ومدني ولاية الجزيرة، وقالت إن أعمال العنف الفظيعة تمثل انتهاكا خطيرا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان. وأعربت اللجنة عن قلقها من أن هذه الممارسات قد لا تكون حوادث منعزلة، بل قد تشكل جزء من نمط منهجي من الانتهاكات، وطالبت بإجراء تحقيقات عاجلة ومحاسبة الجناة. من جهتها أدت لجنة التحقيق حول أحداث كومبو طيبة بولاية الجزيرة القسم أمام نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار. وأضاف رئيس لجنة التحقيق في أحداث كومبو طيبة بولاية الجزيرة ياسر بشير البخاري في هذا الخصوص:
سنباشر عملنا اعتبارا من اليوم وفي خلال المدة التي حددها القرار بمدة أسبوع لتغطي الحقائق واستجواب الشهود وسماع البينة وكل الأسباب والظروف والملابسات التي أدت للأحداث التي وقعت، وحصر الخسائر وكل الإجراءات اللازمة.
اتهمت لجان مقاومة الحصاحيصة قوات الدعم السريع بإغلاق جميع التكايا المجانية داخل أحياء مدينة الحصاحيصة، كما فرضت حظر تجوال شامل ودائم على سكان المدينة. وقالت في بيان إن هذه القرارات أدت إلى هربان المواطنين من تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والماء والإلاج. وقالت إن كل من يخرج من منزله يتعرض للتنكيل والاعتقال التعسفي، وفي بعض الأحيان للتصفية الجسدية. وقالت إن المدينة تعاني من انقطاع شامل في الكهرباء والمياه منذ يوم 11 من شهر يناير الجاري، وإن قوات الدعم السريع أمدت إلى تعزيز وجودها العسكري وزيادة نقاط ارتكازها داخل المدينة وتجول أفرادها في الأحياء ممارسة الإرهاب والتنكيل والنهب، وأشارت إلى استمرار تحليق الطيران في سماء مدينة الحصاحيصة. وصلت إلى مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان 120 كرتونة مساعدات لمواجهة حالات سوء التغذية المتوسط التي يعاني منها عدد كبير من الأطفال. وعربت وزيرة الصحة بولاية جنوب كردفان جواهر أحمد سليمان في تصريحات أن ارتياحها لوصول كميات مقدرة من الاحتياجات الضرورية لمواجهة حالات سوء التغذية. وقالت الوزيرة أن وصول هذه الكميات يمثل إضافة كبيرة لجهود الوزارة في معالجة حالات سوء التغذية بين الأطفال، وأضافت في هذا الخصوص:
وصلتنا حاليا عدد 120 كرتونة، بنطمح في المزيد، ونحن عارفين ومقدرين أنه هو المانديت بتاعهم في المساعدات الإنسانية، ومع ذلك المساعدات الإنسانية مع الصحة الاثنين بيمشوا مع بعض، فلذلك كنا بنطلب منهم أنه لازم يضيفوا معانا في الحتة بتاعت الأدوية.
أعلنت غرفة طوارئ جنوب الحزام أن توقف التكايف في قطاع الأزهري بسبب تقطع الدعم المالي من المانحين والحوجة المتزايدة من المواطنين على الأرض. وقالت إن توقف المطابق يؤدي إلى تعرض آلاف الأسر بمناطق جنوب الحزام لخطر الموت جوعا لاعتمادهم بشكل أساسي على الوجبات التي تقدمها تلك المطابخ. أعلن والي ولاية جنوب دارفور مكلف بشير مرسال حسب الله أن التوصل إلى تفاهمات مع وفد منظمة الطوارئ الإيطالية لتسهيل دخول الوفد الطبي من أنجمينا إلى مستشفى الطوارئ الأطفال في نيالا المستشفى الإيطالي. وقال مرسال خلال اجتماعه مع الوفد في بورسودان أن التنسيق تم عبر الآلية الوطنية لضمان عبور الوفد عبر معبر الطينة، مشيرا إلى أن الدعم المقدم من المانحين مرتبط بوصول الدكتورة لورا وفريق الأطباء إلى المستشفى بنيالا. وأكد الوالي أنه تم الاتفاق على تسهيل إيصال الأدوية والمعدات الطبية إلى المستشفى. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت محكمة جنايات القضارف أن النطق بالحكم في قضية الدكتور سعد عبد القادر سيجري يوم 27 يناير الجاري. واستمعت المحكمة صباح الأحد إلى شهود الدفاع للنظر في البلاغ الذي دونته الاستخبارات العسكرية في مواجهة الأستاذ الجامعي والباحث والشاعر الدكتور سعد عبد القادر العاقب. وقرر القاضي أن جلسة النطق بالحكم ستكون يوم الاثنين الموافق 27 يناير 2025، ويواجه الدكتور سعد اتهامات بموجب المادة 56 التي تتعلق بإنشاء أو إدارة منظمة أو جماعة تدبر لارتكاب أي جريمة أو التعاون معها. ومكث الدكتور سعد في السجن أكثر من 4 أشهر قيد التحري قبل أن يطلق سراحه بالضمان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان. مستمعينا راديو دمنجا، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج ملفات سودانيه. نخصص هذه الحلقه للحديث عن قضايا التعليم والقضايا والجدل الذي دار حول امتحانات الشهاده التي عقدت ونظمت مؤخرا في السودان. ضيفي في هذه الحلقه الاستاذ سامي الباقر، الناطق الرسمي باسم لجنه المعلمين السودانيين. استاذ سامي الباقر، اهلا ومرحبا بك في راديو دمنجا.
مرحبا بك استاذ رشيد، ومرحب بكل مستمعي راديو دمنجا.
طيب استاذ سامي، يمكن قبل ما نبدا في قضايا التعليم، يعني لا يمكن ان نتجاوز ما يحدث في ولاية الجزيرة الآن من انتهاكات فظيعة، ولجنة المعلمين السودانيين أصدرت بيانا بهذا الخصوص. هل يمكن أن تطلع مستمعي راديو دمنجا على أهم ما جاء في هذا البيان؟
ما يحدث الآن في ولاية الجزيرة هو امتداد لما ظل يحدث في كل السودان للمواطنين السودانيين اللي هم بيدفعوا ثمن لهذه الحرب. هذه الحرب واضح انها هي على اجساد السودانيين المرصدين المواطن السوداني من كل الاطراف. فالمواطن الذي يتعايش مع الدعم السريع او يعيش في مناطق الدعم السريع ولم يستطع الخروج من المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، فهو في نظر الجيش والكتائب التي تقاتل معه والميليشيات التي تقاتل معه عليه انه يعني خاين ومتعاون مع الدعم السريع، وبالتالي قتله جائز وحلال بل تقرب لله سبحانه وتعالى. وكذلك الدعم السريع ما أن يدخل المكان يعني في السودان إلا ويستبيح هذا المكان بحجة أن هنالك متعاونين مع الجيش. فواضح أنه ما يحدث الآن هو امتداد لما حدث في هذه الحرب اللي بيدفع ثمنه المواطن. ما لا سبيل إلا بإيقاف هذه الحرب أولا كخطوة أولى، ثم بعد ذلك التفكير في كيف نؤسس لدولة سودانية جديدة. الانتهاكات التي حدثت في ولاية الجزيرة الآن يعني بعد استبشار السودانيين ومواطني الجزيرة بدخول الجيش لمدينة ودمدني، كنا نأمل أن تكون هذه بداية لفتح صفحة جديدة يكون عنوان العريض سودان جديد، سودان ما فيه انتهاكات، سودان تؤسس لدولة دولة القانون حكم المؤسسات وكذا. ولكن خاب الظن كل الناس ما أن دخل الجيش ودمدني إلا وشاهدنا هذه المناظر المروعة، القتل بسبب الهوية، القتل بسبب الشبهات، التعاون مع الدعم السريع، هذه التهمة الفضفاضة التي دفع ثمنها كثير جدا من أبناء الشعب السوداني أرواحهم. وبالتالي ما حدث الآن أنا أفتكر أنه ما أظن حدث في كل العالم. وما يلفت الانتباه أنه هذه الجرائم تمر مرور الكرام، والبعض يحاول أن يلبس أنها تصرفات فردية. هذه ليست تصرفات فردية، ما يحدث الآن هو قتل ومنهج لكل المخالفين السياسيين والمخالفين في الفكر تحت غطاء التعاون مع الدعم السريع. فبالتالي يجب أن يتوحد السودانيون كلهم في نبذ هذا الخطاب، في نبذ هذه الحرب، واعتزال خطابه واعتزاله، والعمل على إيقاف هذه الحرب.
طيب يمكن ده طوالب قدني لسؤال ثاني، يعني لجنة المعلمين السودانيين أطلقت حملة من أجل إيقاف الحرب، أين وصلت وما هي خطواتكم القادمة، خصوصا أنه بعد ما شهدناه مؤخرا في الجزيرة سواء على يد الدعم السريع أو على يد القوات المسلحة وحلفائها، جعل من هذه الحرب يعني لا يمكن أن تستمر حتى وليوم واحد إضافي.
الحملة المشتركة لوقف الحرب في السودان هي حملة ابتدرتها لجنة المعلمين وانضمت لها مجموعة كبيرة جدا من الأجسام. هذه الحملة الآن تعمل مع آخرين على يعني أنه تكون في أكبر كتلة مدنية لرفض الحرب، وبالتالي هذه الكتلة تقود إلى إرغام كل الأطراف لتبني خيار إيقاف الحرب والتأسيس لدولة سودانية جديدة. البرامج التي تعمل عليها الحملة المشتركة الآن هي برامج متنوعة، من ضمنها يعني يمكن حملات أطلقتها حملة التعليم، حملة المجاعة، وهنالك مجموعة من الحملات المقترحة التي نهدف من خلالها لحشد الرأي السوداني والرأي الداخلي والرأي العالمي والإقليمي أن هذه الحرب يدفع ثمن السودانيين. فبالتالي يجب أن تتوقف هذه الحرب. الذين يتحاربون الآن لن يوقفوا هذه الحرب إلا بمزيد من الضغط الحقيقي والضغط الإيجابي. يبدو أن أسلوب الشجب والإدانة هذا الأسلوب أصبح غير مدي، وهو يعني يمكن يفتح لهم الباب لأنهم يمشوا في الانتهاكات التي تطال المدنيين بصورة أوسع. فبفتكر أنه مفترض يكون في خطوة جادة لحماية المدنيين وإرغام الطرفين على إيقاف هذه الحرب.
طيب يمكن ده يعني قبل ما ندخل في قضايا التعليم والامتحانات، يمكن ده أسأل سؤال عن إضراب المعلمين في كسلة، وأين وصلت قضية دفع مرتبات المعلمين واللي كان فيها لغط وجدل بينكم وبين وزير المالية؟
مرتبات المعلمين في ولاية كسلة، هي طبعا ولاية كسلة ما بدعة من الولايات الأخرى، ولكن يعني كل الولايات يمكن يعني تتفاوت في صرف مرتبات المعلمين، تتبارى في إنه أيهما أفضل من الناحية السلبية في إنه ما صرف مرتبات المعلمين بالنسبة لوزارة المالية. ولاية كسلة الجديد فيها إنها تم إعلان العام الدراسي والمعلمون لم يصرفوا المرتبات، يعني لا يمكن أن تفكر في فتح المدارس وتطالب المعلمين بأنهم يمشوا المدارس وإنت لم تصرف المرتبات لمدة 20 شهر. يعني أفتكر إنه ده استهتار بحقوق المعلمين. ما يحدث الآن في كسلة يعني هو محاولة للمتاجرة بقضايا التعليم والقفز في يعني من المشاكل السببت الحرب دي، وواحدة منها مرتبات المعلمين. يعني ولاية كسلة، وده حصل في البيان اللي طلعته لجنة المعلمين ولاية كسلة، إنه يعني هي من أسوأ الولايات في صرف المرتبات، ولكن رغم عن ذلك تم إعلان فتح العام الدراسي ومحاولة إلغام المعلمين على الذهاب للمدارس وفتح المدارس ومزاولة العام الدراسي والدراسة في ظل ظروف صعبة جدا. يعني أنت ما صارف مرتبات، المعلم يواجه ما يواجه من هذه الحرب، سواء كان هو في مناطق يعني إقامته أو كان هو نازح أو لاجئ، كل الشعب السوداني الآن يعاني. فأنت كيف بتفتح المدارس من غير ما تفكر، حتى تفكير مجرد تفكير في انك كيف تصرف مرتبات المعلمين. انا بحيي معلمي كسلة وبحيي لجنه المعلمين كسلة اللي ابتدرت هذا الاضراب وتحدثت بصوره واضحه انه لن يتم فتح المدارس او لن يذهب المعلمون الى المدارس الا بتنفيذ مطالبنا العادله والمتمثله في صرف المرتبات. بقيه الولايات ايضا لم تصرف المرتبات، ولكن اقلاها يعني ما فتحوا المدارس، وبالتالي يعني المعلمين ما في يدهم الآن أداة لأنه يضغط على الحكومة لأنها تصرف، رغم أنه يعني صرف المرتبات ده حق يعني ما افترض ما يخضع لمسألة فتح المدارس أو عدم فتحها، ولكن واضح أنه حكومة الأمر الواقع الآن هي بتتعامل مع الولايات بموازين متعددة. في بعض الولايات فيها صرف المرتبات حتى آخر شهر، وبعض الولايات لم تصرف المرتبات منذ اندلاع الحرب وحتى الآن.
طيب يا أستاذ سامي، يعني ده يمكن بيقودني لسؤال عن يعني تحدثتم دائما عن ضرورة استمرارية العملية التعليمية، كيف يمكن أن تفتح المدارس تفتح في كسلة ولا تفتح في مناطق أخرى؟ وهل هناك المعينات التعليمية متوفرة؟ هل المدارس مستعدة لاستقبال الطلاب؟ هل هناك كتاب مدرسي؟ كثير من الأسئلة يطرحها أولياء الأمور، ماذا نقول لهم؟
طيب نحن يعني في لجنة المعلمين يعني في موقف واضح من بداية الحرب، نحن مع استمرار العملية التعليمية. يعني أصلاً نحن ما نادينا بإيقاف العملية التعليمية حتى توقف الحرب، أصلاً حاجة دي ما نادينا بها، بل بنفتكر إنه توقف التعليم إذا كان الحرب بتهدد الحاضر، فتوقف التعليم بيهدد المستقبل. لكن يعني خلينا نكون واقعيين، يعني لا يمكن أن تفتح المدارس وإنت يعني ما استجبت لأدنى متطلبات فتح المدارس. واحدة منها اللي هو القضيتين الأساسيات اللي قاعد نتكلم عنها، والقضية بتاعت العدالة والشمول. فدي القضيتين الأساسيات، إذا أنت تعاملت مع ملف التعليم ده بعدم عدالة وعدم شمول، الكارثة ممكن تجي للسودان بسبب هذا التعامل أكبر من كارثة إغلاق المدارس. فبالتالي لابد من استصحاب العدالة والشمول. أيضا في مطلوبات أساسية يجب أن يتم الوفاء بها، اللي هي مسألة مرتبات المعلمين كأساسيات، توفير معينات العملية التعليمية ولو بحدها الأدنى، اللي هو زي الكتاب المدرسي والإجلاس وغيره من معينات العملية التعليمية والبيئة المدرسية. فأنت يعني لما تتكلم عن فتح المدارس دون استصحاب كل هذه القضايا اللي احنا بنطرحها، فأنا مفتكر إنك إذا داير تستخدم التعليم كأداة من أدوات الحرب، وإنك داير توصل به رسالة سياسية محددة، يعني القصد أصلا من عملية تعليمية. فبالتالي يعني نحن بنفرق بين حاجتين: استمرار العملية التعليمية والضرورات التي يجب أن يعني يجب أن تلتزم بها حكومة الأمر الواقع عشان بعدها تستمر العملية التعليمية بصورة تكون يعني مقبولة زي ما قلت ولو في حدها الأدنى.
طيب، يمكن في واحدة من الإدارات المدنية في المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع أعلنت عن امتحانات شهادة تجريبية كتمهيد لعقد امتحانات الشهادة. هذه الخطوة لا تمثل يعني تدمير للمنظومة التعليمية المتكاملة في السودان؟
طبعا دي يعني واحدة من الآثار الممكن كنا نحن حذرنا منها في عقد امتحانات الشهادة السودانية بصورة جزئية. قلنا انك انت كحكومة موجودة، حكومة امر واقع، تعقد الامتحانات في مناطق محددة، بالتالي تتيح الامتحانات دي لعدد محدد من الناس مع تأمين التام. يعني في حاجتين عايزين نفصل بيناتهم برضو، يعني حاجة مهمة: حق الطالب في الامتحان، في امتحان الشهادة السودانية، بل في كل العملية التعليمية ومن بين امتحان الشهادة السودانية، اي طالب لقى فرصة يواصل تعليمه نحن الطالب ده معاه وبندعم، واي طالب قدر يمتحن الشهاده السودانيه نحن معاه، ودي الحاجه اللي احنا طالبنا بها، والمساله دي ما محتاجه لانه عندها تتناقش فيها. لكن لما نتكلم عن واجبات الدوله كويس، ولما نتحدث عن القصور الصاحب الامتحانات، نحن بنخاطب السياسات بتاعت الدوله. فكون الدوله ترسم سياسات تعليميه هي عارفه انه السياسات دي من المبدا، يعني من رسمت السياسات دي عارفه انه في عدد كبير جدا من اولاد الشعب السوداني دي ما حيستفيدوا من السياسات دي، السياسات دي مصممه لعدد محدد. فده بيخلي انه العمليه التعليميه بدل اصبحت فيها عداله اصبحت لمن يستطيع اليها سبيلا، يعني زي ما بيقدر يتعلم يتعلم، ودي تفقد التعليم معناه. ودي ايضا يعني يمكن يعني السودان موقع على كل المعاهدات الدوليه اللي بتتكلم عن العداله والشمول في التعليم كويس، والمساله دي لما انت تصمم عمليه تعليميه تكون عمليه تعليميه كامله بما فيها امتحانات الشهاده الثانويه، وانت عارف والله المساله دي حتقصي عدد كبير جدا من الطلاب ومن التلاميذ من العمليه التعليميه. فهنا نحن بنركز هجومنا على السياسات التعليميه لوزاره التربيه والتعليم، وبنركز هجومنا على حكومه الامر الواقع، انه الان يعني انت جعلت التعليم واحده من ادوات الصراع. الدليل انك انت زي ما اعلنت امتحان الشهاده، الان تم اعلان امتحانات تجريبيه، بغض النظر على انه الامتحانات دي تنجح او تفشل، الامتحانات دي صح ولا خطا، فانت سياستك دي نتيجتها كانت انه والله في جهه ما اعلنت امتحانات الشهاده السودانيه موازيه، فبالتالي انت كانك يعني وضعت اول طوبه في تقسيم السودان. المدخل لتقسيم السودان أصبح التعليم، بدل يكون التعليم هو مدخل للوحدة في السودان، وده كان يمكن حتى في الحروب كلها شر، لكن الحروب السودانية كلها واحدة من الحاجات اللي كانت ممسكة بالوحدة في السودان اللي هي المسألة بتاعت التعليم. فكونك انت تجعل التعليم واحدة من المداخل اللي ممكن تقسم السودان، فالمسألة دي بالنسبة لنا ما مقبولة. ونفتكر انه الدعم السريع لما يعمل الحاجه دي هو بص على النقيض من حكومه الامر الواقع، يعني هو برضه تعامل برده الفعل بينها، واذا كان هي اجرمت في حق اولاد الشعب السوداني فهو بالسلوك ده بيجرم في حق السودان، فالاثنين السلوك الخطا. الحاجه الصحيحه انه يتم استصحاب العمليه التعليميه في السودان، تكون فيها عداله وفيها شمول، وتكون بعيده جدا على الاستقطاب الحاصل الان، سواء كان الاستقطاب في الحرب دي او الاستقطاب السياسي، وانه التعليم ده كلنا نتفق كسودانيين انه يكون مدخل لوحده الشعب السوداني. الحاجه دي نعملها كيف؟ احنا في الهيئه المعلمين عندنا رؤيه لانه كيف الحاجه دي تتعامل يعني.
طيب، انا بجيك يمكن للرؤيه المستقبليه دي، لكن انا داير يعني هذه الامتحانات التي عقدت امتحانات الشهاده واجهت مشاكل كثيره جدا في ارقام الجلوس، حالات الغش اللي تم تصويرها، تحدثتم عن القصور في قضايا المراقبه وكذا، يعني والان بدات اعمال الكنترول الخاصه بهذه الامتحانات، ما هي يعني الاجراءات المفترض اتخاذها حتى لا يتم الطعن تعني في نتيجتها، لأن هناك مئات الآلاف من التلاميذ قد جلسوا لهذه الامتحانات، وليس أيضا ذنبهم أن هناك مشاكل سياسية في البلد وخلافات حول القضية التعليمية.
أيوة دي نقطة مهمة طبعا، يعني افترض أنه يكون التركيز على أنه في طلاب عندهم أسر ويمتحنوا وهم منتظرين نتيجة. طيب الحاجة تعمل كيف؟ مفترض تكون الامتحانات دي هي الامتحانات دي أصلا إجراءات فنية، إجراءات فنية بحتة بتقوم بها وزارة التربية والتعليم بصورة روتينية من زمن بعيد، فبالتالي إذا وضعت في إطار الفني ده أنا أفتكر أنها ممكن تمشي لقدام لغاية ما يتم استخراج النتيجة للطلاب دين الجلسوا للامتحان وعانوا خلال الفترة الفاتت يمكن من 2023 وحتى الآن. فيعني يجب أن توضع هذه الامتحانات في إطار الفني وتبعد تماما من مسألة المزايدات السياسية والمزايدات ويحاول كل طرف أنه يعني يستغل هذه الامتحانات لتعزيز موقفه أيا كان هذا الموقف. الامتحانات دي للطلاب سودانيين امتحنوا، فبالتالي يجب أن يتم التعامل مع هذه الامتحانات بصورة فنية، بمعنى تترك هذه الامتحانات للجان الفنية فقط ويتم إبعاد عن أي مزايدات. الآن فلول النظام السابق بحاول يصوروا هذه الامتحانات وكأنما هي فتح وكأنما هي حاجة خارقة للعادة. الهدف ما الامتحان ذاته، الهدف إنه تثبيت لهذا الواقع وجعل هذه الامتحانات وسيلة لفرض واقع محدد، ودي المسألة دي بالنسبة لنا مرفوضة. نحن بنفتكر إنه تبعد العملية التعليمية تماما من مسألة الاستقطابات الآن، سواء كان استقطاب في الحرب أو استقطاب سياسي، وتوضع في إطار الفني وتتم إلى أن تعلن هذه النتيجة. وبنفتكر إنه في الامتحانات القادمة تم إعلانها، إذا تعاملت حكومة الأمر الواقع مع الامتحانات القادمة بنفس الطريقة فهي يعني بس هي ذاهبة من فشل إلى فشل إلى فشل أكبر.
طيب أنا ذلك كان سؤالي التالي، إنه كيف نضمن أو نؤمن امتحانات شهادة قادمة للدفعتين، يعني اللي ما استطاعوا الجلوس الآن ولدفعة سنة 24 اللي حيجلسوا في شهر مارس القادم مع بعض، يعني كيف نضمن لهم تنظيم امتحانات بدون ما يكون فيها المشاكل اللي شاهدناها في الامتحانات الحصة؟
طيب نحن في لجنة المعلمين عندنا رؤية للمسائل، لكن الرؤية دي دائرة التزام من كل الأطراف، التزام أخلاقي من كل الأطراف، بأنه تفتح المسارات الآمنة وتعلن مراكز الامتحانات مراكز آمنة، ويتم إبعاد العملية التعليمية عن أي دور يعني إنها تكون واحدة من الأدوات اللي بيثبتوا بها الأمر الواقع. يعني بمعنى لا حكومة الأمر الواقع تعتبر الامتحانات دي بالنسبة لها مدخل عشان ما تثبت واقع، ولا الدعم السريع يحاول يفشل حكومة الأمر الواقع في إنها لم تستطيع إجراء الامتحانات. يبعد العملية التعليمية وتشكل لجنة نحن سميناها اللجنة الوطنية المحايدة، لجنة وطنية يكون عندها القدرة على التحرك ومخاطبة كل الأطراف، يعني أي طرف إن شاء الله عنده طالب واحد في منطقة سيطرة أي طرف، الطالب ده مسؤولية الدولة السودانية، فيتم مخاطبة كل الأطراف وتترك هذه الامتحانات لإدارة الامتحانات أو إدارة امتحانات السودان إنها تدير الامتحانات دي من وإلى، وتساعد المنظمات الدولية وبرضه تخاطب اللجنة الوطنية المحايدة، تخاطب المنظمات الإقليمية والدولية فإنها تساعد في إن كيف الامتحانات دي تكون في كل السودان وفي وقت واحد بالتزام كل الأطراف. إذا مشينا في الاتجاه ده أفتكر الامتحانات ممكن تنجح وممكن تكون فيها القومية، ممكن أكبر عدد ممكن من الطلاب اللي ما جلسوا الامتحان 23 يمكن يجلس
لهذه الامتحانات. طيب يعني يمكن الزول بيجيه سؤال يعني ما بيمنع نفسه من انه يساله، يعني اذا الطالب اصلا ما في مدرسه وما بيقرا وكذا فائده الامتحان شنو يعني؟ ما هو الامتحان ده وسيله لتقييم مستوى الطالب ومعرفه يعني مدى قدراته وامكانيه انه يواصل في مرحله اخرى يعني.
ايوه الامتحان طبعا انا بتكلم عن الدفعه المهجره طبعا دفعه 23، يعني الطلاب ديل هم يمكن شيء في أكمل عامنا الدراسي في 2023 وكانوا على وشك الامتحان، وتعطيل الامتحانات دي هو تعطيل لمستقبلهم. أنا معاك في إنه هم محتاجين لأنه تكون في بيئة تعليمية، تكون في مدارس عشان يرجعوا ويستذكروا الحاجة أصلا درسوها، والما كبل قبل كده المقررات يمكن أن يكمل المقررات، فبالتالي هم محتاجين لزمن واحد، محتاجين لضمان إنه الطالب ده يمتحن. يعني ناس في طلاب كانوا هم جاهزين للامتحانات دي وحرموا من الامتحانات، مثال للطلاب اللي كانوا في تشاد واحد مثلا، والطلاب اللي كانوا في ولاية غرب دارفور في منطقة غرب كردفان في منطقة المول، والطلاب اللي كانوا في جنوب كردفان في منطقة الدلن، فديت طلاب، وفي طلاب من الجزيرة كانوا من مدني ومنطقة شرق الجزيرة ماشيين المناقل عشان يمتحنوا، برضو حرموا من الدعم السلبي، فده عدد كبير جدا من الطلاب، وكانوا ممكن يلتحوا بالامتحانات لولا تعقيد الأطراف كلها الأطراف لعملية وصولهم لمراكز الامتحانات. فهم طلاب أصلا فيهم عدد كبير جدا جاهز لأنه يمتحن، هو أصلا أكمل عامه الدراسي، وبعضهم على وشك أنه يكمل المقررات، فبالتالي محتاجين لزمن يعني يعلن زمن كافي ويكون في التزام واضح بأنه هو حيمتحن. فإذا تمت المسألة دي بفتكر أنه ممكن تعود الامتحانات شهادة سودانية في كل السودان وتكون قومية فعلا.
يعني الامتحانات تبقى لها شهران، يعني نحن في منتصف يناير حسب ما هو معلن عنه، يعني هل بدأتم اتصالات بالمنظمات الدولية بطرفي الحرب سواء حكومة الأمر الواقع في بورسودان أو قوات الدعم السريع من أجل أن هذه الخطة وهذه الرؤية التي وضعتها يعني لجنة المعلمين يتم الأخذ بها أو على الأقل أخذها في الاعتبار؟
والله نحن يمكن تحدثنا عن ملامح الخطة دي وتكلمنا كثير عن مثل موضوع الامتحانات والاستئناف العملية التعليمية في كل السودان. خاطبنا الأطراف يعني بمذكرة سابقة، خاطبنا الأطراف لكن المخاطبة كانت عن طريق يعني خطابات مفتوحة، مذكرات مفتوحة، ما كان خطاب مباشر، لكن نحن الآن بصدد رفع المذكرات دي لكل الأطراف دي وللمنظمات الدولية فيها يعني رؤيتنا للاستئناف العملية التعليمية كلها بما فيها امتحانات الشهادة الثانوية. نأمل إنها الرؤية تجد حظها وتلقى قبول من الأطراف، رغم إنه يعني إذا انتهجوا نفس النهج نفتكر إنه نحن مقبلين على عملية تعليمية برضو فيها تجزئة، ومقبلين على امتحانات برضو فيها تجزئة، لأنه من الواضح إنه يعني ما في استجابة لشروط العملية التعليمية الجيدة أو العملية التعليمية الشاملة، ما في استجابة للمسألة دي. ده لأنه ببساطة هم الأطراف هم محرصين حتى على حياة الإنسان، يعني ما أظنهم يكونوا حريصين على العملية التعليمية اللي يكون في ضغط يعني من كل المنظمات الدولية من كذا، عشان بعدك يخليهم يستجيبوا لصوت العقل ويخلوا العملية التعليمية دي تكون شاملة لكل السودانيين.
طيب يا أستاذ سامي الباقر الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين، يمكن احنا وصلنا لنهاية هذه الحلقة ولكن هناك سؤال لابد منه. نحن كنا نتحدث طوال هذه الحلقة عن إدارة الأزمة في ظل الحرب، ولكن ماذا عن ما بعد الحرب؟ هل بدأتم في وضع خطط ورؤى لما بعد الحرب؟ لأنه مستوى الدمار اللي وصل له قطاع التعليم زي قطاعات كثيرة طبعا أخرى في السودان يعني غير مسبوق، ولكن أنت كما قلت التعليم هو المستقبل وليس الحاضر.
هو يعني التعليم اصلا كان بيعاني قبل الحرب، يعني تخيل احنا بنتكلم عن واقع قبل الحرب، بعض المنظمات وصفته بانه فيه كارثه تعجيل، ده قبل الحرب، فما بالك الان بعد الحرب. والدمار اللي حصل قدر شنو في مؤسسات التعليم، المساله دي رغم اجتهادنا الكبير في انه نحصيها لكن في مناطق الناس ما قدروا يوصلوا لها لانه لسه ما زالت مناطق فيها يعني نزاعات يعني. فلكن واضح من خلال ما يحدث الآن أن الدمار حيكون كبير في التعليم، والخطة لاستعادة العملية التعليمية يمكن ملامح الخطة واضحة لكن كتفصيل هي محتاجة يعني هي أكبر من قدرات لجنة المعلمين، هي محتاجة لتضافر كل المجتمع السوداني، بل ربما تضافر كل الجهود إقليميا ودوليا عشان بعد ذلك نرجع التعليم للحالة اللي هو كان عليها قبل الحرب. لكن ملامح الخطة العامة هي كلها بتتكلم عن يعني مع الهدف الرابع للتنمية المستدامة اللي هو إنه يكون في تعليم جيد وعادل ومنصف وشامل لكل الأطفال في سن المدرسة وإتاحة التعليم للجميع في كل زمن. يعني ده يمكن يكون الملمح العام للخطة، لكن كتفصيل هي محتاجة لأنه هو حابين توقف عشان بعد ذلك نشوف قدر شنو ذات الدمار اللي حصل في التعليم يعني. وده محتاج برضو لأنه إذا توقفت الحرب تكون في دولة عندها رغبة أكيدة في أنه يكون التعليم أولوية، واضح أنه التعليم من الاستقلال، وحتى الآن لم يكن أولوية بالنسبة للدولة. فمحتاجين إنه بعد الحرب يتوقف، إنه نعيد تعريف الدولة السودانية، وبالتالي يكون التعليم هو الأساس اللي بنبني عليه. ونحن لو نظرنا لكل التجارب في العالم، أي دولة نهضت وكانت بتشكو من المشكلات اللي نحن في السودان الآن بنعاني منها، الدول دي كلها بدأت بالتعليم. فما في حاجة بتخلينا إحنا نبدأ بحاجة ثانية غير التعليم.
الأستاذ سامي الباقر الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين، لك جزيل الشكر على تفضلك بالمشاركة معنا في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية، والتي خصصناها لقضايا التعليم في السودان.
شكرا جزيلا أستاذ رشيد سعيد، شكرا لمستمعي راديو دبنك.
مستمعين لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج ملفات سودانية.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التبارين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله، ما عندنا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء خاص. ضيفي في هذه الحلقة السيد توم بريليو، المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، وسنخصص هذه الحلقة للحديث عن الإجراءات والعقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية يوم أمس على قائد الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي، وعدد من الشركات التابعة لقوات الدعم السريع. صباح الخير السيد توم بريليو، وشكرا على إتاحة الفرصة لنا مرة أخرى في راديو دبنجا لإجراء هذا الحوار معك عن الأوضاع في السودان. وأسمح لي في البداية نبدأ بسؤال عن لماذا تأخر فرض العقوبات حتى الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس جو بايدن؟
حسنا، هذا ببساطة ليس صحيحا. نحن نفرض عقوبات منذ بدء الحرب، وكانت هناك جولة من العقوبات هذا العام بما في ذلك 2 من الأخوان دقلو. تفرض إدارة بايدن عقوبات على الجهات الفاعلة السيئة في السودان منذ بدء الحرب. لقد زادت باستمرار العقوبات على كل من الجهات الفاعلة في الجيش وقوات الدعم السريع. وخلال هذا العام تم تضمين 2 من الإخوة في عائلة دقلو، بالإضافة إلى العديد من الشركات المتورطة في تجارة الأسلحة إلى السودان. وقد بنينا هذا الأسبوع على تلك الإجراءات السابقة بثبات حتى رأس قوات الدعم السريع حميتي، بالإضافة إلى عدد من الشركات التي تعتبر مركزية في تأييد الحرب في السودان. وكان هذا جهدا متسقا ومتصاعدا للانتهي بقرارات هذا الأسبوع. ستبقى هذه الإجراءات سارية، وستواصل حكومة الولايات المتحدة النظر في كيفية رفع التكاليف على أولئك الذين يؤججون هذا الصراع وهذه الفضائع.
السيد بريليو، الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة هي إجراءات منفردة، كيف يمكن أن تؤثر على قدرات الدعم السريع؟
حسنا، أولا نحن سعداء بأن نرى شركائنا الأوروبيين وكذلك المملكة المتحدة يفرضون عقوبات، ونعتقد أنهم سيواصلون العمل مع حكومة الولايات المتحدة لزيادة التكلفة حتى لا تكون العقوبات أحادية الجانب فقط. لقد رأينا أيضا الأمم المتحدة وبقيادة من الولايات المتحدة تبدأ في فرض حظر الأسلحة في دارفور ووضع عقوبات على ذلك. هذه العقوبات لها تأثيرات كبيرة على قدرة كلا من حميتي كفرد وعائلة على القيام بأعمال تجارية في أي مكان في العالم، كما تجعل من الصعب على هذه الشركات التي شاركت في تأجيج الصراع في تجارة الأسلحة أن تعمل في إطار النظام المالي الدولي، كما تحد من القدرة على الحصول على تأشيرات السفر والسفر إلى بعض البلدان. وهذه أيضا مهمة من حيث إظهار عدم شرعية الجهات الفاعلة في أي من الجانبين التي ترتكب هذه الأنواع من الفضائع. ونحن نعلم أن هذه العقوبات ستؤخذ في الاعتبار عندما تفكر قوات الدعم السريع في إعلان حكومتها، والتي نعتقد أنها لن تؤدي إلا إلى تفاقم هذا الصراع المروع. وأعتقد أن هذا النوع من الإجراءات يذكر الناس بعدم شرعية هذه المجموعة، بنفس الطريقة التي نرى فيها جرائم حرب يرتكبها الجيش ونفرض عليها عقوبات أيضا.
السيد المبعوث الخاص، عدد من مستشاري قوات الدعم السريع صرحوا في أجهزة الإعلام بالأمس بأن هذه العقوبات ستعيق التوصل لسلام وإنهاء الحرب في السودان، وأنها تعطي ضوءا أخضر للجيش والإسلاميين في الاستمرار في الانتهاكات والجرائم. كيف ترى ذلك؟
على العكس تماما، في الواقع ما نظهره هو أن الولايات المتحدة ستواصل فرض تكاليف على جميع الأطراف التي ترتكب الفضائع ضد شعب السودان. سبق لنا أن فرضنا عقوبات على أفراد الجيش، لقد اعترفنا أيضا متى اتخذ الجيش خطوات إيجابية لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية. لذلك نظهر سجلا ثابتا من الولايات المتحدة عندما نرى أعمال سيئة، سنعلن ذلك على الملأ وسنفرض على مرتكبيها التكاليف، وحيثما نرى خطوات إيجابية اتخذت سنعترف بذلك أيضا. ونعتقد أن الوساطة ينبغي أن تستمر، ونعتقد أنه يمكن تحقيق وقف إطلاق النار على نطاق واسع بسرعة كبيرة.
تحدثت سفيرة الولايات المتحدة ليندا توماس غرينفيلد عن عقوبات أخرى قادمة، هل ستشمل العقوبات قيادات من القوات المسلحة في الفترة القادمة؟
حسنا، ما قالته السفيرة توماس غرينفيلد صحيح، في أننا سنواصل النظر في اتخاذ إجراءات حاسمة على الجيش أو قوات الدعم السريع أو الميليشيات أو الشركات المتحالفة معها التي تغذي هذه الحرب، وإجراءات هذا الأسبوع لن تكون النهاية في الوقت المتبقي لهذه الإدارة. كما كان واضحا جدا من الكونغرس الأمريكي من كل من الجمهوريين والديمقراطيين، إنهم يريدون الاستمرار بقوة في متابعة العقوبات على الجهات الفاعلة السيئة التي تغذي الحرب في السودان. نحن نعلم أيضا بالطبع أن الجيش ساعد في إنشاء قوات الدعم السريع، وأن الجيش تعاون مع قوات الدعم السريع لمنع الانتقال المدني الذي يتطلع إليه الشعب السوداني، ولذلك سنواصل الضغط على كلا الجانبين للضغط من أجل استعادة السلام والانتقال المدني. وهناك وقت متبقي في هذه الإدارة، وهناك بالتأكيد دعم من الحزبين في الكونغرس لمواصلة توخي اليقظة بشأن رفع تكلفة الأعمال السيئة في السودان.
لكن هناك سؤال سيد بريليو، هل تشاورتم مع الإدارة الجديدة بشأن هذه العقوبات؟
لدينا إجراء التشاور في الولايات المتحدة مع الكونغرس، وهناك محادثات انتقالية تجري الآن، وسأترك الإعلان عنها لتقدير الفريق الجديد القادم. لكن يمكنني أن أخبرك أنني ذاهب إلى الكابيتول هيل مرة أخرى اليوم، أننا ما زلنا على اتصال وثيق للغاية مع قيادات الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، وأن هناك إجماع قوي جدا على السودان وعلى الالتزام تجاه الشعب السوداني. الولايات المتحدة بالطبع لا تنحاز إلى جانب من الفصائل المتحاربة. لقد كنا على جانب واحد طوال هذه الحرب، هو جانب الشعب السوداني. ما زلنا نقف إلى جانب الشعب السوداني ومع رغبته في وقف فوري لإطلاق النار واستعادة الانتقال المدني. وقد كان الشعب السوداني واضحا جدا معي خلال العام الماضي أنه يريد أن تكون هناك عدالة ومساءلة عن هذه الأفعال السيئة، سواء كانت جرائم مروعة مثل التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الدعم السريع، أو عندما يكون ذلك حرمانا منهجيا من الغذاء أو استهداف المناطق المدنية من قبل الجيش. وسنتواصل مع شركائنا في جميع أنحاء العالم للوقوف مع الشعب السوداني وتطلعاته.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن عن وساطة بين السودان ودولة الإمارات، كيف تنظرون لهذا التحرك التركي؟
لقد كان لدينا رد فعل إيجابي، لقد أجريت محادثة قصيرة مع نظرائنا الأتراك. نحن نشجع حقا المزيد من القيادة الإقليمية لمحاولة إنهاء هذه الحرب. نحن نعلم أن تركيا لها تاريخ طويل وحديث مع الشعب السوداني، لذا فإن هذه المحادثات مستمرة، والأكثر أهمية هو النتائج وليس الموقع الذي تجري فيه. والنتيجة يجب أن تكون السلام، ويجب أن يأتي السلام مصحوبا باستعادة الانتقال السيادي للمدنيين، وأعتقد أننا سنرى ما سيحدث كنتيجة لذلك في الفترة القادمة.
سؤالي الأخير لك سيد توم بريليو، المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى السودان، أنت تنتهي مهمتك خلال أيام من الآن في 20 يناير، ماذا هي الرسالة التي تود أن توجهها للشعب السوداني بمناسبة انتهاء مهمتك وبمناسبة العام الجديد أيضا؟
حسنا، اسمحوا لي أن أوجه رسالة واحدة باسم الولايات المتحدة ورسالة واحدة بالنيابة عني باسم الولايات المتحدة. فقط آمل أن يتذكر الشعب السوداني مدى تضامننا مع الشعب السوداني. لقد كان لدينا التزام عميق تجاه الشعب السوداني لأجيال عديدة وعبر كل من الإدارات الجمهورية والديمقراطية، ولدينا تاريخ طويل جدا في الوقوف ضد قوات الدعم السريع، وحتى قبل أن تسمى قوات الدعم السريع كنا ندين بدون لبس فضايعها وندفع أيضا الجانب العسكري لاستعادة الانتقال إلى التطلعات الديمقراطية المدنية للشعب السوداني. وأعتقد أن ذلك سيستمر من الإدارة ومن الكونغرس. أنا شخصيا أريد فقط أن أقول لكم أنا ملهم بشجاعة وإبداع الشعب السوداني في مواجهة المجاعة، في مواجهة العنف والفضايع البشعة، وظهر ذلك عبر ابتداء غرف الاستجابة للطوارئ والمقاومة، وكذلك عبر الدور الشجاع للنساء في هذه المؤسسات. وأعتقد أن هناك شيئا واحدا يجب أن يفهم الناس عن الإجراءات التي تم اتخاذها هذا الأسبوع، وهو أن مجموعة من النساء السودانيات جئنا إلى جنيف وطالبنا بأن يكون لهن صوت في المفاوضات، وطالبنا حمايتي بالالتزام بمدونة قواعد سلوك وقد قام بتوقيعها. يعكس ذلك تجارب النساء، وكان انتهاك قوات الدعم السريع لمدونة قواعد السلوك هذه التي ساعدت النساء السودانيات في كتابتها هو أحد العوامل التي أدت إلى عواقب هذا الأسبوع، وبسبب الانتهاكات الجسيمة من قبل قوات الدعم السريع. لذا فإن تلك الشجاعة والإبداع هي التي ألهمتني، وأنا أعلم أنني سأستمر في إيجاد طرق للوقوف إلى جانب الشعب السوداني بينما أذهب إلى أن أصبح مواطنا عاديا مرة أخرى. أنا فقط أشكر الناس على الحكمة والشجاعة والإلهام، وأشكرك على إتاحة هذه الفرصة.
بريليو، شكرا على مشاركتك معنا في هذا اللقاء الخاص.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
ما سمعنا بالدم بيبكى حل. خلونا نقعد في أرض، خلونا نستر للعرض، خلونا نبديه المرض، سوداننا نجمد ما أقل. وشنو الفضل ما سمعنا بالدم بيبكى حل؟ وشنو الفضل ما كنا نحن زمان سوا نختلفوا والغانون دوا؟ صوت العقل بيننا انزوى، أصبحنا مضرب للمثل. حشن الفضل ما سمعنا بالدم بيبقى حل. حشن الفضل بعيوننا بنشوف العجب، وبراءة بتموت غير سبب. بعيوننا بنشوف العجب، وبراءة بتموت غير سبب. أحلامنا معسولة انسكب، والنوم بقى بسم البدن. حشن الفضل ما سمعنا بالدم بيبقى حل. حشن الفضل يا دنيا نحن بقينا وين؟ وعيوننا بتشوف كل شيء. ورونا يا ناس حد وين دلف البسوس ما حصل. حشن الفضل ما سمعنا بالدم بيبقى حل. حشن الفضل الأخضر واليابس كمل، وبقينا ذات ولا بنمل. الأخضر واليابس كمل، وبقينا ذات ولا بنمل. والياضي قلبي رضع همل، في بيته مل عنكاب غزل. حشن الفضل ما سمعنا بالدم بيبقى حل. حشن الفضل ما الشعب لازم ينتصر، نبنيه كان طال كان قصر. الشعب لازم ينتصر، نبنيه كان طال كان قصر. أصل النغيب جيب العصر، فلتحيا يا الشعب البطل.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.